بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. قال: فصل. يسن التربيع في حمله ويباح بين العمودين، ويسن الإسراع بها وكون المشاة أمامها والركبان خلفها، ويكره جلوس تابعها حتى توضع، ويسجى قبر امرأة فقط، واللحد أفضل من الشق، ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما، ويكره تجصيصه والبناء والكتابة والجلوس والوطء عليه والاتكاء إليه. هنا لما ذكر أحكام الميت السابقة من حيث التغسيل والتكفين والصلاة عليه، هنا ذكر الأحكام في حمله وفي الذهاب به إلى مثواه الأخير في القبر. قال: يسن التربيع في حمله ويباح بين العمودين. يسن التربيع في حمله، التربيع معناه أنه يجعل كتفه اليمنى في مقدمة السرير اليسرى، معنى ذلك أنه يجعل كتفه اليمنى تحت مقدمة سرير الميت في الناحية اليسرى، ثم يحمل ويمشي مع غيره بالميت، ثم ينتقل فينتقل إلى مؤخرة السرير من الجهة اليسرى، فيحمل أيضا وقتا من الوقت وما شاء الله من الوقت، ثم ينتقل إلى مقدمة السرير من ناحية اليمنى، فيجعله على عاتقه الأيسر، ثم يتأخر بعد ذلك، فيحمل ويجعل مؤخرة السرير من الناحية اليسرى على كتفه من الناحية اليسرى على كتفه اليسرى. هذا هو التربيع، يعني أنه يحمل الميت، يسن أن يحمل الميت وأن يشارك في جميع أركان الكرسي والنعش. هذا هو التربيع، يعني يسن أن يشارك في حمل الميت حتى يكون من يحظى بالقراطين اللذين وعد بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ليشارك في الحمل، لأن في حمله أجرا. فيسن له أن يحمل وأن يشارك في الحمل مربعا، يعني يبدأ بمقدمة السرير، ويبدأ بمقدمة السرير من الناحية اليسرى، فيجعله على عاتقه الأيمن حتى يكون مبتدئا بالعمل باليمين، لأنه إذا حمل الميت وهو على النعش فحمله يجعل قائمة السرير، يجعله على عاتقه الأيمن، فيحمل ما شاء الله، ثم ينتقل إلى ما يليه، يعني إلى المؤخرة من الجهة اليسرى، فيجعلها أيضا على عاتقه الأيمن، ويحمل ما شاء الله ويسير، ثم ينتقل، يعني يخالفه غيره، فينتقل إلى مقدمة السرير من الناحية اليمنى، فيجعل مقدمة السرير على عاتقه الأيسر، ثم يمشي ويشارك زمنا من الوقت، ثم ينتقل إلى مؤخرة السرير، فيكون قد حمل وشارك في جميع أركان السرير، يعني قد ربع في حمله. قال ولا بأس أن ولا بأس ويباح بين العمودين، يعني يباح أن يحمل الميت وأن يعاون من يحملونه فيكون مشاركا لغيره بين العمودين، يعني هناك أناس اثنان أو واحد مثلا يحملون النعش فيكونون أربعة، وما بين العمودين يعني ما بين مقدمة السرير ومؤخرته هو الذي بين العمودين، فله أن يشارك في الحمل بين العمودين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل بين العمودين في جنازة سعد رضي الله تعالى عنه. وعلى كل حال هذا السنة في ذلك، يعني السنة أنه يربع في حمله، ولكن لو كان هناك مشاحة أو مزاحمة على حمل الميت وهناك كثرة ناس لا يسمحون له بأن يحمل وأن يشارك في جميع جوانب السرير، فإنه يكفيه أن يشارك في مكان من أي موضع من السرير، يعني أن يحمل في مقدمة السرير أو في مؤخرته، لكن لو تيسر له فيسن له أن يحمل الميت مربعا، يعني أنه يجعل مقدمة السرير على مقدمة السرير من الناحية اليسرى على منكبه الأيمن، ثم يتأخر بعد ذلك إذا مشى وشارك شيئا من الوقت يتأخر، فيجعل مؤخرة السرير على منكبه أيضا الأيمن، ثم ينتقل إلى مقدمة السرير من الناحية اليسرى فيحمل ما شاء الله، ثم يحمل يتأخر إلى العمود الأخير فيكون قد شارك في جميع أركان السرير. ويباح بين العمودين، يعني يباح أن يشارك الحامل للميت، أن يباح له أن يحمل بين العمودين، يعني أن يضع حافة السرير بين العمودين على إحدى مناكبه الأيمن أو الأيسر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شارك في جنازة سعد فكان يحمل بين العمودين. قال ويسن الإسراع بها، يعني يسن الإسراع بالجنازة، وذلك لأن هذه الجنازة إما أن تكون صالحة فخير لها أن تتقدم إلى ما أعد الله لها من الكرامة، وإما أن تكون غير صالحة فهذا شر يضعه الناس عن رقابهم، وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، ولكن لا يكون الإسراع على هيئة سعي، وإنما يكون بمشي حديث بحيث لا يشق على الناس ولا على الذين يمشون مع الجنازة أو الذين يحملون الجنازة، فيكون إسراعا لا سعي فيه ولا بطء فيه، يكون وسطا. يسن الإسراع بها وكون المشاة أمامها، الإسراع بها يعني يسن الإسراع بها إذا مات الميت، فيسن الإسراع بتجهيزه يعني بغسله وتكفينه إلا أن يكون مات فجأة، فإذا مات الميت فجأة فإنه قد يكون ذلك لعارض ولمرض أو لتوقف القلب يرجى بعده مثلا أنه يكون فيه نوع من الحياة، وأما إذا كان الموت غير فجائي لأن كان موتا طبيعيا غير فجأة فإنه يسن الإسراع بتغسيل الميت وتجهيزه، وذلك لما أخبر به وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أن كرامة المؤمن هو الإسراع بجنازته، وكذلك أيضا الإسراع إذا لم يكن هناك أحد من أقاربه يريد أن يحضر جنازته، فإذا كان هناك أحد من أقاربه الذي يشق عليه فوات جنازته وعدم حضور الصلاة عليها فإنه يسرع بها. أما إذا كان هناك أحد من أقاربه يريد أن يحضر وحضوره متيسر وليس هناك تأخر تأخر يشق على الناس أو تأخر يخالف السنة فلا بأس بذلك. يعني إذا كان هناك تأخر نسبي فإنه يتأخر به، أو كان الموت موت فجأة، إذا كان الموت موت فجأة فيسن أن يتأخر بالميت لأنه لعله أن يكون فيه نوع من الحياة حتى يأتي مثلا إذا استرابوا في الأمر وشكوا في الأمر فإنه يعني يتأخر به حتى يتأكد من موته طبيب أو يكشف عليه أحد، فإنه لعله أن يكون هناك فيه نوع من الحياة. ولو لم يكن هناك إلا عرق واحد ونبضه ضعيف فإن هذا يدل على أن في هذا الذي جرى له ذلك أن فيه نوعا من الحياة، فالتأخر به لا بد منه، ولا سيما إذا تحقق من ذلك طبيب وقال بأن بعض عروقه، هذا إذا مات فجأة بعض عروقه فيه نبض ضعيف لا يكتشفه إلا الطبيب، فإن هذا لعله أن يكون الذي به نوع من السكتة التي يمكن أن تعود معها وبعدها الحياة، وذلك إذا كان فيه نوع من النبض ضعيف. وأما إذا كان هذا الموت متحققا منه وليس هناك ما يدعو إلى التأخر فإنه يسن الإسراع بهذه الجنازة، لأن هذا الميت إن كان مؤمنا لقي الله وأسرع إلى كرامة الله له، وإن كان فاجرا فإن هذا شر يؤخر وشر يضعه الناس عن رقابهم ولا يحبسونه. قال يسن الإسراع بها وكون المشاة أمامها، يعني الذين يصحبون الجنازة، ويسن للمسلم أن يتبع جنازة المسلم، لأنه جاء في صحيح مسلم حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه، وإذا مرض عدته، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا مات اتبعت جنازته، إذا مات تتبع جنازته، فيسن اتباع جنازة المسلم. ويسن أيضا إن لم يكن أهلا لاتباع الجنازة فيسن أن يتبعها مثلا لأجل أهله حتى يجبر خواطرهم، وحتى كذلك يجبر مصيبتهم ويشاركهم فيما أصابهم ودهاهم من هذه المصيبة. قال يكون المشاة أمامها، والذين يتبعون الجنازة إما أن يكونوا مشاة أو يكونوا ركبان، وذلك إذا كانت الجنازة في مكان بعيد، يعني قد يكون دفنها في مكان بعيد، فيحتاج بعض الناس إلى أن يركب في طريقه إلى مقر ومكان الجنازة في القبر، فالناس يتبعونها أو يأتون ويصاحبونها ركبانا أو مشاة. فإذا كان هناك مشاة يتبعون الجنازة وركبان يتبعون الجنازة فإن المشاة يكونون أمامها، أو المشاة يكونون أمامها والركبان خلفها، والذي يشارك من هؤلاء ومن هؤلاء فيشارك على الصفة التي تقدمت، إما بين العمودين، وإما أن يربع، وإما أن يشارك في بعض أركان النعش. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى على جنازة وتبعها حتى تدفن انقلب بقيراطين من الأجر، كل قيراط مثل جبل أحد، والقيراط معناه القيراط قدر من الثواب لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. فالقيراط هنا القيراط يراد به نوع أو قدر من الأجر لا يعلم ثوابه إلا الله تبارك وتعالى. فإذا صلى وشارك فيها، شارك في الصلاة ولم يذهب معها ولم يتابعها إلى القبر، انقلب بقيراط من الأجر، انقلب بقيراط من الأجر. والذي يصلي ويتبع الجنازة فله قيراطان، له قيراطان، وهذا فضل عظيم. حتى إن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما ذكر له ذلك قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. لما ذكر له هذا يعني تأسف على وقت مضى لم يتبع فيه الجنائز، فقال: قد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني أننا لم نتابع الجنازة حتى فاتنا قراريط من الأجر كثيرة. فكان رضي الله تعالى عنه بعد ذلك يحافظ على اتباع الجنائز. والمسلم ينبغي له أنه لا يحتقر عملا من الأعمال الصالحة، بل يعمل كل حسنة من الحسنات. فلعل هذه الحسنة التي يعملها لعلها هي التي تثقل ميزانه، ولعل هذه الحسنة وهذه الطاعة لعلها أن تكون سبب سعادته، فتكون هي الخير في تثقيل الميزان وينجو بها من عذاب الله. ولا يحتقر المسلم أيضا المعصية مهما كانت صغيرة، فإن هذه المعصية قد تكون سببا في شقاء الإنسان والعياذ بالله، قد تكون سببا في خفة ميزانه وفي أنها تغلب حسناته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: دخلت امرأة النار في هرة، قال دخلت، هذا في سنن أبي داود، قال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وهذا المتفكر في هذا أو الذي يعمل هذا العمل قد لا يظن أن هذه المعصية تبلغ هذا المبلغ، ولكن هذه المعصية بالإضافة إلى غيرها من الذنوب والمعاصي تكثر على العبد فيخف ميزانه فتقل حسناته وتكثر سيئاته والعياذ بالله. والله تبارك وتعالى يقول: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. والحسنات والسيئات توزن في ميزان الأعمال يوم القيامة، وهذه الأعمال يكون لها جرم ويكون لها جسم، يخلقها الله تبارك وتعالى حتى توزن، فتكون السيئات ثقيلة وتكون الحسنات أيضا ثقيلة. ففي الميزان إذا غلبت ورجح ميزان الحسنات على السيئات وطاشت السيئات، فإن العبد ناج وفائز، وينادى بأن فلانا سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. هذا إذا رجحت حسناته على سيئاته. وإذا خفت حسناته وثقلت سيئاته، ثقلت وخفت الحسنات، يعني أن السيئات كانت كثيرة، نودي عليه إن فلان ابن فلان قد شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. فينبغي للمؤمن ألا يحتقر عملا من الأعمال الصالحة، بل يعمل كل ما أمر به الشرع، سواء كان ذلك واجبا أو كان ذلك مستحبا، لعل هذه الحسنة تكون سببا في سعادته، وقد تكون هذه السيئة سببا في شقاوته. وكذلك في المقابل النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن امرأة بغيا من بني إسرائيل سقت كلبا فشكر الله لها، شكر الله لها، يعني أنها أصابها ظمأ شديد ثم رأت كلبا يطيف حول الركية فنزعت موقها، يعني الخف، فسقته فشكر الله لها فغفر لها. فانظر إلى هذه الحسنة وإلى تلك السيئة كيف كانت سببا في سعادة هذا وشقاوة هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث عائشة: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. فمثل ذلك كمثل قوم حضر صنيع طعامهم فتفرقوا، فذهب هذا فأتى هذا بعود، وأتى هذا ببعرة، وأتى هذا بشيء من الأرض، فجمعوا حطبا كثيرا فوقدوا فيه فصنعوا طعامهم فأنضج لهم الطعام. فكذلك الذنوب يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. نسأل الله تبارك وتعالى المعافاة من ذلك. فمن الحسنات التي رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام هو الحرص على الصلاة على الجنازة، وكذلك على اتباعها، لأن في الصلاة عليها شفاعة، فأنت تشفع لأخيك المسلم. ولذلك يسن للمسلم الذي يصلي على الجنازة أن يخلص لها الدعاء حتى يكون هذا الدعاء مقبولا عند الله عز وجل. فإذا أخلص للدعاء لهذه الجنازة فقد استنقذها من عذاب الله عز وجل وشفع فيها. ثم إذا ذهب معها وذهب إلى الدفن فإنه يشارك أيضا في الدفن ويعتبر بما آل إليه أمر هذا الميت، وما صار إليه أمره سيصير أمرك إلى ما صار إليه، فإنك عما قليل ستكون أنت الميت، والذين يدفنون الآن كذلك سيكون الذين سيدفنونك مثل ما دفنوا. ففي ذلك اعتبار، وفي ذلك عظة، وفي ذلك أيضا قصر للأمل، وفيه حث على الطاعات، وفيه كذلك دفع للمسلم إلى التوبة النصوح إلى الله عز وجل. فهذا من فوائد ومن ثمرات ومن منافع اتباع الجنازة والصلاة عليها. وفيها أيضا إحسان إلى الميت وإحسان إلى أقرباء الميت، فإن الناس إذا أصيب أحد بمصيبة فعلم أن من الناس من يفرح ويشمت به فإن ذلك يوغر صدره، وذلك يوجب بينهم العداوة والبغضاء والتقاطع. ولكن إذا علم بأن جاره وأن المسلم الذي معه أنه متألم لألمه وأنه مصاب بمثل مصيبته وأن ذلك أحزنه وكره ذلك له، فإن هذا مما تتصافى به القلوب وتتحاب به القلوب، ومحبة القلوب بعضها لبعض هذا من مقاصد الإسلام. قال: ويكره جلوس تابعها حتى توضع، يعني الذي يتبعها ماشيا أو راكبا يكره جلوسه حتى توضع، يعني حتى توضع في الأرض، فإذا وضعت فلا بأس أن يجلس. ولكن لو احتاج إلى الجلوس كأن يشق عليه لكبر سن أو لمرض أو لعارض من العوارض فلا بأس أن يجلس، لا حرج في ذلك. قال: ويسجى قبر امرأة فقط، يعني عند إدخال المرأة قبرها يسن أن يسجى قبرها، يعني أن يغطى بمثلا قماش وما إلى ذلك، لأنه أستر لها. وأما الرجل فلا يغطى ولا يسجى قبره. فعلي رضي الله تعالى عنه رأى ناس يسجون قبر ميت فنزع هذا وقال: إنما يفعل هذا بالنساء، فالرجل لا يمد قماش ولا سترة على قبره في حال دفنه، وأما المرأة فيفعل بها ذلك لأنه أستر لها. قال: واللحد أفضل من الشق. اللحد أفضل من الشق. اللحد معناه هو حفر القبر حتى إذا استوى وبلغ القرار ولا مزيد على الحفر فيه حفر من الجانب الآخر، أما من جهة الجانب الأيمن أو من جهة الجانب الأيسر. والأفضل أن يحفر من جهة القبلة إذا استوى وانتهى حفر القبر وانتهى قراره فلا مزيد على الحفر. إذا حفر من الجهة اليمنى أو من الجهة اليسرى من القبر من الجانب، فإن هذا يسمى لحد، ويحفر بمقدار ما يسع الميت، يعني يحفر من الجانب الآخر، فهذا الجانب إذا حفره بمقدار ما يسع الميت فإن هذا يسمى لحدا. والحكم في ذلك حتى يكون هناك حاجز بين التراب وبين الميت، فلا يكون التراب يهال على الميت، بل يكون هناك حاجز بهذا اللحد، فاللحد هذا بسببه يكون هناك حاجز وفاصل بين الميت وبين التراب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اللحد لنا والشق لغيرنا. والشق هو أن يحفر القبر من دون لحد فيهيل عليه التراب مثلا، فهذا اللحد أفضل، اللحد أفضل، فيلحد إذا كان الأمر متيسرا، وهذا يكون في الأرض الصلبة، ولكن قد يكون هناك أرض غير صلبة، يعني كأن يكون هناك رمال لا يمكن معها اللحد، فمثل هذا يهال عليه التراب ولا حرج في ذلك، لكن الأرض الصلبة القاسية التي يمكن أن يحفر فيها اللحد الأفضل أن يلحد للميت، بمعنى أنه يحفر حتى إذا بلغ الحافر القرار فلا يزاد على ذلك، يبدأ من الناحية اليمنى أو اليسرى فيحفر بمقدار ما يسع الميت، ثم يوضع لبنا أو يوضع حجارة بين الميت وبين التراب حتى لا يكون التراب مهالا على جسم الميت، وهذا من تكريم الميت المسلم. والأفضل أن يكون اللحد إلى جهة القبلة، يعني إذا كان هناك حفر يكون الحفر من جانب القبر من جهة القبلة، لأن هذا هو الذي سيكون فيه الميت ويوجه إلى القبلة. قال: واللحد أفضل من الشق، اللحد أفضل من الشق لأن فيه زيادة تكريم للميت. قال: ويقول مدخله الذي يتناوله في القبر والذي يناول من في القبر، هذا المدخل هو الذي يناول الميت من في القبر، وكذلك من في القبر يتناوله فهو مدخل له في القبر. يسن أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، يعني بسم الله يعني ندفنك بسم الله، واسم الله إذا ذكر في شيء لا يضر معه شيء، فهذا فيه بركة واستعانة باسم الرب تبارك وتعالى. واسم الله عز وجل هنا نكرة، يعني اسم نكرة مضاف إلى معرفة، فاسم نكرة مضاف إلى الله تبارك وتعالى فهو معرفة، وهذا الإضافة قال الأصوليون بأن إضافة النكرة إلى المعرفة يقتضي العموم، فإذا قال المسلم بسم الله معناه أدخلك بسم الله بكل اسم لله عز وجل، فاسم الله هنا يشمل ويعم كل اسم من أسماء الله عز وجل. وأسماء الله تبارك وتعالى منها ما ذكره الله في كتابه: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ورب العالمين، وما ذكره الله عز وجل كذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وفي الحديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. والصحيح بأن أسماء الله عز وجل غير محصورة، بل منها ما علمه الله خلقه، ومنها ما استأثر الله تعالى بعلمه، ومنها ما استأثر الله عز وجل بعلمه. فإذا قال بسم الله وعلى ملة رسول الله، يعني أدخلك بسم الله الذي يعم جميع أسماء الله عز وجل، وعلى ملة رسول الله يعني الميت هذا مات على ملة رسول الله، فنحن على ملة رسول الله أحياء، ونحن على ملة رسول الله عز وجل أموات، نحن على ملة رسول الله أحياء وعلى ملة رسول الله أموات، وهذا من السعادة، هذا من السعادة التي ينشدها المسلم، وهذا لأجل أن يكون هذا المسلم مثبتا إن شاء الله تعالى إذا سأله الملك عن ربه وعن نبيه وعن دينه. فإذا قال بسم الله وعلى ملة رسول الله، أي نحن أحياء، نحن أحياء وأموات على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة. يضع الميت أو المرأة في لحده، يعني في المكان الذي قد لحد له في جانب القبر إن كان متيسرا اللحد، وإلا فيضعه في شق في الشق مستقبل القبلة، يعني يسن أن يكون على جانبه الأيمن، لأن الميت مثل النائم، والنائم يسن أن ينام على جانبه الأيمن، على شقه الأيمن، فالميت كذلك. وهذه الكعبة تقول النبي عليه الصلاة والسلام هي قبلتكم أحياء وأمواتا، فيسن أن يوضع على شقه الأيمن مستقبل القبلة في لحده، في لحده أن يكون مستقبل القبلة، وأن يوضع وراء ظهره ما يثبته حتى لا يستلقي على ظهره، وأن يوضع أمامه ما يثبته حتى لا ينكب على وجهه، يعني يوضع له مثبت من جهة ظهره ومثبت من جهة، يوضع له مثبت من جهة بطنه يعني من أمامه، حتى لا ينكب على وجهه من جهة الأمام ولا يستلقي على ظهره إذا دفن من الخلف، فيكون ثابتا متوجها إلى القبلة. وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عمل المسلمين. قال: مستقبل القبلة، لأن هذه القبلة قبلتنا في الحياة وفي الممات. قال: ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما. السنة في القبر أن يكون محفورا باطن الأرض، أن يكون محفورا باطن الأرض، ولا يجوز أن يكون القبر مبنيا على ظهر الأرض. ففي حديث أبي الهياج الأسدي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: علي له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فالسنة أن يحفر القبر باطن الأرض، ولا يجوز أن يبنى، يعني أن يبنى بناء على وجه الأرض فيدفن فيه الميت، بل يحفر داخل الأرض ويعمق، يعني بمقدار قامة أو بالمقدار الذي يمتنع من السباع ويأمن من السباع ومن السطو عليه. فيرفع القبر عن الأرض، فإذا دفن وأهيل التراب على الميت فإنه يرفع قدر الشبر، يعني يرفع القبر، يعني يرفع تراب القبر، يرفع تراب القبر قدر شبر، بأن حتى يعرفه من يرى بأنه قبر، فإذا مر سلم عليه أو دعا له واستغفر له، وحتى كذلك يعرف فلا يوطأ ولا يكون ممر، لأنه لا يجوز أن يوطأ القبر، ولا يجوز أن يداس عليه، ولا يجوز أن يكون طريقا وممرا. وكذلك في هذا، أيضا فيه التواضع، وفيه الذلة لله عز وجل، فالله عز وجل خلق ابن آدم من تراب ويعود إلى تراب، قال عز وجل: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كانت قبور أصحابه بهذه الصفة، وكذلك قبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه كانت لاطئة، يعني كان عليها تراب غير مرتفع، كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنه، وكما ذكر ذلك الذين شاهدوا قبره عليه الصلاة والسلام في حجرته صلى الله عليه وسلم. قال: يكون قدر شبر، يعني يرفع القبر عن الأرض قدر شبر، مسنما، يعني على هيئة سنام البعير، حتى يتماسك التراب فلا يذهب من فوق القبر. قال: ويكره تجصيصه والبناء عليه والكتابة والجلوس والوطء عليه والاتكاء إليه. هذه من الأمور التي يحفظ ويصان منها القبر. قال: يكره تجصيصه. التجصيص هو بناؤه بالجص كالإسمنت. الجص نوع من المادة يشد بها ويتقوى بها الحجارة ويربط بين الحجارة، وهي تكون غالبا تكون بيضاء مثل السمنت مثلا الأبيض. يكره تجصيصه، يعني يكره أن يبنى بالجص، وهو مادة تبنى بها وتوضع بين الأحجار حتى تتماسك مثل الاسمنت الأبيض الآن، لأن هذا الجص فيه التفاخر، ولأنه قد مسته النار. ويكره أن يدخل إلى القبر شيء مسه النار، يعني الطوب الذي يضرب من الإسمنت فإنه يكره في القبر أيضا، لأنه شيء مسته النار، أو الخشب مثلا الذي مسته النار فإنه يكره أن يدخل إلى القبر. فكل شيء مسته النار يكره أن يدخل إلى القبر. وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه، نهى. والجمهور حملوا ذلك على الكراهة، وبعض أهل العلم حمل ذلك على النهي الصريح، والجمهور حملوا ذلك على الكراهية. وظاهر الحديث أن تجصيص القبر والبناء عليه أنه محرم، والراجح ذلك، الراجح أنه محرم. فكذلك أيضا مثل هذا الجص، مثله كذلك بناء القبر بالمسلح، يعني بالحديد والإسمنت. بعض الناس يحفر قبرا ويبنيه بالطوب مثلا، الطوب من الإسمنت، فهذا مكروه، هذا لا ينبغي، بل يبنيه باللبن الذي هو من الطين، يعني بالماء والطين على شكل لبن وعلى شكل طوب، فلا بأس بذلك، لا بأس بهذا. أو يبنيه بالحجارة من دون أن يدخل بينها إسمنت ولا جص، فهذا هو السنة. وأما إذا حفر القبر وبناه بالطوب، أو مثلا صب مسلح من جميع جوانبه، فهذا مكروه عند الجمهور، وبعض أهل العلم يحرم ذلك، لما جاء في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر وعن البناء عليه. قال: ويكره تجصيصه والبناء والكتابة والجلوس والوطء عليه. البناء عليه كأن يبني فوقه مثلا بناء، يعني كأن يبني فوقه بناء مرتفع، وهذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث علي الذي أرسله عليه الصلاة والسلام، قال علي لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال: والكتابة والجلوس عليه، يعني يكره الكتابة عليه، يعني يكره أن تقول أن يكتب عليه هذا قبر فلان ابن فلان، لأن هذا لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو مثلا يكتب عليه تاريخ الميت فيجعله مثلا في مرمر، أو يجعله مثلا في حجر من الأحجار، هذا كله مكروه لأنه مخالف لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولأن ذلك قد يفضي إلى الشرك بالله عز وجل، قد يفضي ذلك إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، ولا سيما إذا كان هذا الميت رجلا صالحا، فإن أصل الشرك في بني آدم هو بالغلو في الصالحين الذي وقع في قوم نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس في هؤلاء الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم في سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح لما ماتوا حزنوا عليهم فصوروهم ثم جعلوهم في مجالسهم حتى يتذكروا أعمالهم، فعلوا ذلك حتى يتذكروا أعمالهم ويتذكروا أفعالهم فيعملوا مثل أفعالهم. فلما هلك الجيل الأول جاء الجيل الآخر، فجاء الجيل الآخر ونسي العلم، فأوحى إليهم الشيطان أن هؤلاء ما نصبوهم وصوروهم وجعلوهم في مجالسهم إلا ليعبدوهم، فعبدوهم من دون الله عز وجل، ولذلك وقع الشرك في بني آدم من ذلك الحين، وإلا فإن الناس كانوا على التوحيد وعلى ملة الإسلام بعد آدم عليه الصلاة والسلام حتى وقع فيهم الشرك، فبعث الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام فدعاهم إلى الله وقد تمكن منهم الشرك ولازموا ما كان عليه الآباء والأجداد من الشرك، فأغضبوا نوحا عليه الصلاة والسلام فدعا عليهم بالدعوة التي كان بسببها الطوفان الذي عم الأرض. فكراهة الشارع الحكيم لكتابة أسماء الموتى وكذلك للبناء على قبور الموتى، وهذا لأجل يكون ذلك مفضيا إلى الشرك. والشرك في هذا الزمان، الشرك في هذا الزمان واقع من بعض الناس بالغلو في الأولياء بعبادتهم من دون الله عز وجل، إما بالاستغاثة بهم أو بدعائهم أو بطلب النصرة منهم أو طلب الشفاعة والتوسط عند الله عز وجل، وهم أموات لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فجعلوا الدعاء لهم، فذلك هو الشرك الأكبر الذي كان عليه المشركون من العرب. قال الله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول تبارك وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. فحرم الشارع تجصيص القبر وحرم البناء عليه وكذلك إسراج القبور، إسراج القبر يعني أن يكون عليه قناديل أو أن يضاء، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكان من آخر ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وحذر أمته عليه الصلاة والسلام، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره. فقبر النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل ألا يجعله وثنا يعبد خشية أن تقع أمته فيما وقعت فيه الأمم الخالية من اليهود والنصارى. فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فحفظ قبر النبي عليه الصلاة والسلام حفظ، فجعل عليه ثلاثة جدران، جعل على قبر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة جدران، جدار من جهة القبلة وجدار من الشمال إلى الجنوب وكذا من جهة الغرب ومن جهة الشرق أيضا، يلتقي بعضها ببعض على شكل مثلث. فالقبر لا باب يدخل إليه، قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس هناك باب يدخل إليه منه، بل هناك عليه جدران، وبعد هذه الجدران هناك فراغ، ثم بعد ذلك الفراغ هناك الشبوك التي لا يستطيع أحد أن يدخل إلى القبر منها. ولو كان بعض الناس يستطيع أن يدخل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام لأخذ من التراب وفعل من الأمور التي لا يقرها الإسلام، فإنه يفعل بذلك في القبور التي هي دون قبر النبي عليه الصلاة والسلام بكثير. ومع هذا كان الأمر في حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مأمن، فكانوا يرون قبره وبإمكانهم أن يصلوا إليه وأن يشاهدوه، ولكن لم يحصل شيء من البدع التي يفعلها بعض الناس عند قبور الأولياء، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وهذا من البدع ومن الخرافات التي يلبس بها الشيطان على بعض الناس. فالميت يسن زيارته، تسن زيارة الميت وتسن زيارة المقابر، ولكن الزيارة الشرعية التي يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله تعالى عنها أن الزائر يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ورحمة الله وبركاته، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، اللهم إنا نسألك لهم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وزار النبي عليه الصلاة والسلام شهداء أحد، وزار أهل البقيع مرات ومرات، فكان يدعو لهم. فهذه هي الزيارة المشروعة، أن تدعو للميت وأن تستغفر له وأن تسأل الله له الخير وأن تستعيذ بالله عز وجل من عذاب القبر وأن تدعو لنفسك. وأما الزيارة الشركية التي يستغاث فيها بالأموات والتي يدعى فيها الأموات والتي يطلب منهم تفريج الكربات، فذلك هو الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة والعياذ بالله. وهذا عليه أئمة الإسلام، الأئمة الأربعة، أئمة الإسلام المقتدى بهم الذين حفظ الله بهم الدين، كلهم ينعون على من يشرك بالله عز وجل أو يأتي بالزيارة المبتدعة. والله تبارك وتعالى قد حفظ قبر نبيه عليه الصلاة والسلام بدعوته عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فإن الغلو في الصالحين هذا سبب ما وقع من الشرك في أول الخليقة الذين بعث الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام. وأما محبة الصالحين وموالاة أولياء الله والاستغفار لهم والابتداء بهم فذلك واجب شرعا، لأن من عادى وليا فقد عاداه الله عز وجل، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يقول الله تبارك وتعالى، ويقول عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن الولي الذي تحبه ما ذكره الله في كتابه من صفات أوليائه الذين آمنوا وكانوا يتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون. التقوى فعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه، المسارعة إلى الخيرات وترك المحرمات. هذا هو صفة أولياء الله تبارك وتعالى الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم البشرى في الحياة الدنيا. قالوا البشرى هي الثناء الحسن، وفي بعض الأحاديث هي الرؤيا الصالحة. والبشرى لا شك هي الاستقامة، جماع الأمر يعود إلى الاستقامة. فإذا رزق الله العبد الاستقامة فذلك هو الكرامة العظمى، هذا هو الكرامة، الاستقامة هي الكرامة. وأما من يدعي الولاية ولا تجده محافظا على صلاة الجماعة، وتجده مثلا مخالفا للشرع، تجده يظهر عليه من الأحوال الغريبة ومن الصفات التي ينكرها الشرع، فهذا لا شك أن هذه الأحوال التي تعتريه والتي يتعرض لها وتظهر عليه ذلك من الأحوال الشياطين، من أحوال الشيطانية. لأن الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغتر به حتى تنظر إلى عمله بالسنة، لا تغتر به. هذا أكبر الدجاجلة الذي يدعي أنه رب العالمين، الدجال المسيح الدجال، يظهر على يديه من الخوارق ما يضل به الناس إلا من شاء الله. يقول السماء أمطري فتمطر، ويقول الأرض أنبتي فتنبت، ويأتي إلى الخربة فيقول لها أخرج كنوزك فتخرج كنوزها فتتبعه كعاصب النحل، ويقول الشمس في السماء تريدون أن أمسكها ويتسير فيمسكها سنة، ثم تريدون أن أسيرها فيسيرها في ساعة، ويأتي إلى أحد الناس فيحييه بإذن الله، يحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمة والأبرص، لكنه دجال كذاب لا يغتر به المؤمن، لأنه لم يكن على سنة ولم يكن مسلما، بل هو كافر. فكذلك الذي يظهر على بعض الناس من خوارق العادات، بعض الناس يطير في الهواء، وبعض الناس ينتقل من بلد إلى بلد في ساعة بدون طائرة بدون سيارة، وبعضهم يأتيك بالطعام الساخن وليس عنده طباخ وليس عنده وأنت في البر، بعضهم يأتيك بالدراهم ويأتي بالدراهم وليس عنده شيء، هذا الشياطين تخدمه والشياطين تضله، هذا ساحر كاهن مصاحب ومستعين ومخالط للشياطين. لأن الله تبارك وتعالى قال: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فهذا إذا بحثت عن أموره تجده فاجرا، تجده يغشى المحارم، قد لا يغشاها أمام الناس لكن يغشاها إذا خلا بها، يغشاها في الظلمات، يغشاها في الخلوات، تجده لا يحافظ على صلاة جماعة، تجده لا يتورع عن ظلم، تجده لا يكف نفسه عن معصية. فإذا أنكر عليه بعض الناس قيل له: لا تنكر عليه فإنه ينتقم منك، فإنه سيتسلط عليك وسيؤذيك وسيضرك. والله تبارك وتعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ويقول تبارك وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. تجده مثلا في الخلوة يبقى 40 يوما، 40 يوما في الظلام، في الظلام، وقد يعمل من الرياضات، ويقول هذه الرياضة يعني يعمل يعني يتعب نفسه بالسهر او بنوع من المأكولات او بنوع من الرياضة التي يخلو وينقطع فيها عن الناس، في ظلمة او في مكان مثلا نجس، كل هذا ليتمكن منه الشيطان، فاذا مضى عليه هذه المدة ظهرت عليه الاحوال الشيطانية والعياذ بالله، فتجده تخدمه الشياطين، لان الشياطين تفرح بمثل ذلك، تفرح بالعابد الضال. الشياطين اكثر ما تفرح بالعابد الضال اكثر من الفاسق، لان الفاسق يعرف الناس انه فاسق، والكافر يعرف الناس انه كافر، لكن العابد الضال هذا يفرح به الشيطان، وهو احب الناس الى الشيطان، لانه قد صد عن سبيل الله، عطل الامر بالامر المعروف والنهي عن المنكر. يقول احدهم لو رأيت فلان يشرب الخمر فلا تنكر عليه، فان هذا خمر في نظرك انت، لكن هو عنده في الحقيقة لبن. هذا كثير، اذا رأيت الشيخ يشرب الخمر فلا تنكر عليه، فانه خمر في نظرك انت، لكن عند الشيخ هو لبن في الحقيقة. هذا معناه هدم لركن عظيم من اركان الاسلام، وهو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي قام به هذا الدين، والذي لم يكن يتساهل فيه الصحابة والتابعون ومن بعدهم، والأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم، وعلماء الإسلام والأئمة المقتدى بهم. إذا قيل له تعال صل مع الجماعة قال أنت اذهب صلي إلى المسجد، وأما الشيخ فإنه يذهب ويصلي في الكعبة، يصلي عند الكعبة. هذا معناه انه قد مسخ عقول الناس، وانه قد عطل عقولهم فضللهم، فذلك لا شك انه يدعو الى عبادة نفسه. هذا الذي بهذه الصفة يدعو الى عبادة نفسه، لانه يدعو الناس الى الانسلاخ من الشريعة والدخول في الزندقة والكفر والعياذ بالله. لا شك ان مثل هذا وان ظهر منه خوارق للعادات، فان هذه احوال شيطانية وليست كرامة ايمانية، انما الكرامة التي يجريها الله على يد ولي من اوليائه، يتقي الله، يجتنب ما حرم الله، يفعل ما امر الله به، ثم اذا جاءته الكرامة تأتيه لحاجة او لدعوة، تأتيه لحاجة يحتاجها هو او يحتاجها المسلمون، او تأتيه هذه الكرامة لتأييد الدين، فان المعجزة للانبياء عليهم الصلاة والسلام ايدهم الله بها، والمعجزة هذه في حق الولي هذه تكون كرامة، الشيء الخارق للعادة للولي هذه من كرامات الاولياء، والاولياء نؤمن بان لهم عند الله منزلة ولهم كرامات، الاولياء لهم كرامات، لكن هذه الكرامات لا تزيدهم الا تواضعا، وتزيدهم ذلا لله وخضوعا لله وخوفا من الله عز وجل، ثم ان لو حصل منهم شيء من هذا فانهم يجتهدون في ان يخفوا هذا حتى لا يفتنوا، لان الرجل اذا افتتن الرجل واعجب بنفسه كان من الهالكين والعياذ بالله، وقد يهلك بسببه ناس. فهذا الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام من البناء على القبور، ومن تجصيص القبر، ومن الكتابة عليه، هذا كله لئلا يقع الناس في بعض انواع الشرك، او يقعون في الخرافات، او يقعون فيما يضاد الدين الاسلامي. فان التمسك بالسنة هو الذي ينجو به العبد يوم القيامة، وهو الذي يكون به العبد في هذه الدنيا على بصيرة وعلى نور من الله عز وجل. واما الذي لا يتمسك بالسنة فانه لا يعرف السنة من البدعة، ولا يعرف الخير من الشر، ولا يعرف الكرامة من الاحوال الشيطانية. فان هناك من الامور ما يظهر على يد الدجاجلة والسحرة والمشعوذين من الامور الغريبة والاحوال الشيطانية والذي هو خوارق العادات، لكن هذا لا يزيد المؤمن إلا بصيرة، فيعلم أن هذه أحوال شيطانية وليست بكرامة إيمانية. قال ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة، يعني لا يدفن في القبر اثنان، سواء كان الصغير مع الكبير أو الكبير مع الصغير أو الرجل والرجل أو الرجل المرأة، إلا إذا كان هناك ضرورة. فإذا كان هناك ضرورة لا بأس بذلك، كأن يشق على الناس أو يكثر الموتى. والنبي عليه الصلاة والسلام دفن شهداء أحد، دفن بعضهم مع بعض لأن هناك ضرورة، لا شك في هذا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يثبتنا على دينه المستقيم وعلى نهج نبينا عليه الصلاة والسلام القويم، وأن يحسن لنا ولكم العاقبة والخاتمة، وأن يغفر لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.